فهو الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ويعلم من جانب كله قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فهم بشرى في الحياة الدنيا وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصحبته
فيدخل
فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحة ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق
والتيسير
اليسرى وتدريبهم العسرى ومن ذلك فمن أنظر ذلك أن يجعل الشدائد مبشرة بالفرج
لأن الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فإذا رأيت الأمور متيسرة لك ومتسهلة وأن الله يقدر لك الخير حتى وإن كنت لا تحتسبه فهذه لا شك أنها بشرى لنا وإذا رأيت الأمر بالعكس فصحح مسارك فإن فيك بلاء لنا لا استدراج هذا إذا كنت مقيما على معصيته وما النعم ما تكون استدراجا إلا لمن أقام على معصية الله كما قال تعالى والذين كفروا سنستدرجهم أما إذا كانت من المؤمن فليس استدراجا نعم ها
ومن ذلك من أوقف ذلك أن يجعل الشدائد مبشرة بالفرج
ومن ذلك
بل من أوقف ذلك أنه يجعل
الشدات
مبشرة بالفرج
مؤذنا باليسر
وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه فكيف لما اشتدت فيهم الحال وضاقت فيهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله
هذه يمكن ما جاب هذا نعم
متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رأيت من ذلك العجب العجاب وقال تعالى إن مع العسر يسرا
الثاني هي اللي فيها الفاء ولا الأول فإنما على سيصا
فإنما على سيصا سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال صلى الله عليه وسلم وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن في ذلك سورة وقال القاعدة الثالثة عشرة خلف جواب السر يدل على تعظيم الأجر وشدته في مقامات الوعيد وذلك كقوله ولو ترى المؤمنون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى الفجر فلا فوت ولو يرى الذين ظلموا إن يرون العذاب أن قوة لله جميعا ولو ترى يصبوا على ربهم ولو ترى يصبوا على النار فحلف الجواب من هذه الآيات وشدها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهونه وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوقت ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو
أظن هذا واضح حذف الشيء في مقام التعظيم يدل على شدته وهوله وكذلك إبهامه وإجماله مثل قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم لأن هذا يدل على أنه غشيهم أمر عظيم وإلا لقال قائل هذا تحصيل حاصل غشيهم ما غشيهم لكنه هذا من باب إيش التعظيم وتفخيم الشيء كذلك هذه الآيات التي فيها ذكر الشرط وحذف الجواب كلها تدل على عظمة هذا الجواب نعم
القاعدة السابعة عشرة بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل على ما قرن معه على باقيه. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة منها الإيمان.
هذا أظن مر علينا كثيرا، كلمة إذا أفردت عمت، وإذا قلنا معها غيرها خصت، فيقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم. اسمع
منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة،
أفرد وحده
أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة. ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب. ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثار، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها العمل الصالح
للعمل الصالح
كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد دون الإنابة والعمل الصالح
والإنابة
والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية، وكذلك القلب والتقوى. فحيث أفيد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفيد التقوى. ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال الجد بما
أو يفسر
وتارة يفسر أعمال الجد
بما يتناول أفعال الخير
وترك المعاصي. وكذلك في بعض الآيات تفسير إصال التقوى كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين الجد والتقوى مثل قوله تعالى وتعاونوا على الجد والتقوى كان الجد اسماً جامعاً بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وكانت التقوى اسما جامعا يتناول صرف جميع المحرمات، وكذلك له الإثم والعدوان. إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها، سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق. وكذلك إذا أفرد العدوان، وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يذكر فيها التوكل والاستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة له إياك نعبد وإياك نستعين.
إذا أطلق البر شمل الدين كله. كانت هذه اللفظة
نحو إياك نعبد وإياك نستعين تعبده وتوكل عليه. فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله بحصولها. وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه آخر كما في أكثر الآيات. وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو من يجد شيئا لا يقع منه موقف موقعا. وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباع. يشمل ذلك القيام بالدين كله. وإذا قرنت مع الصلاة كما في قوله تعالى تتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها. وإلا فهي داخلة في الاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء.
واضح. نعم. 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 يشمل كل إحسان. يشمل الإحسان الله في عبادته، أي يشمل الإحسان في عبادة الله وإحسان إلى الخلق. أين؟ أيه. نعم. هذا له يعني أمثلة كثيرة.
القاعدة الثامنة عشرة في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدد بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعدل الموجبة للهداية أو الموجبة للضلال. وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. وذلك في آيات كثيرة بحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويصرف الرزق لمن يشاء ويقدره عن من يشاء على ويقدره على من يشاء. دل ذلك على كمال توحيده.
على يقدره عندكم يقدره يس يعني يضيق.
دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور. وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض وينفع. فيقتضي مع ذلك من العبادة أن يعترفوا بذلك وأن يعتكفوا
يعلقوا أملهم
ورجاءهم
به
في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون. وأن لا يسألوا أحدا غيره كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني فاستهدوني أهلكم إلى آخره. وفي بعض الآيات يذكر منها أسباب ذلك
فيها يذكر فيها شف النبضة الآن اللي تحت إيه لك يشوف النقطة اللي قبل الحلقة أو تحت الحلقة. ها؟ يذكر فيها فيها.
وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك.
إيش؟ إيه وش عندك أنت؟ لا وفي بعض الآيات.
وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك.
أسباب
ذلك ليعرف العباد. الأسباب والطرق المفضية إليها. فيسلك النافع ويدع الضار كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تبين في أسباب الهداية
أن أسباب الهداية والتكفير
تصديق العبد بربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال
والتعسير
ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به كثيرا ويرد به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فأخبر أن الله يهديهم وكان يهدي من كان قصده حسنا، ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأن الله يضل من فسق عن طاعة الله وتولى أعداءه من الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما يزن به أول مرة. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب كقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وإذا قرأت القرآن،
هذه الآية عظيمة، يعني لو قال القائل: أنا أرجو رحمة الله وأخاف عذاب الله، ننظر هل هو من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات؟ إن كان كذلك فهو صادق، وإن كان غير ذلك فإنه ممن تمنى على الله الأمان، لأن الله قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما تجد أنا أرجو رحمة الله ولا أصلي، ما يصير هذا. فالذي يرجو رحمة الله حقيقة لا بد أن يسعى لها. نعم.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأعطوا لعلكم ترحمون، وأعملوا من دار كله. قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
فطريق الرحمة
والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا، وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأبقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب الرزق، وأن لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وانتظار الفرج والرزق، كقوله: فيجعل الله بعد عسر يسرا، وكثرة الذكر والاستغفار، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكم الذي فضل فضله. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم
إيش؟
يرسل السماء عليكم مدرارا. الآية فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ولخطره وخيره. وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزم. القاعدة التاسعة عشرة.
باقي دقيقة واحدة.
الله تعالى القاعدة التاسعة عشرة حكم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن كل مذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه القاعدة التي تدل على عليك بتتبعها في تتبع إجابة جميع الآيات المحكومة بها تجد ما في غاية من الصدق. وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق
شوف القاعدة التاسعة عشر ختم الآيات بالأسماء الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. نعم الحكم المذكور يعني الذي عقب بالآية بالاسم الذي عقب بالاسم يدل على أن له تعلقا بذلك الاسم. عرفتم؟ مثل والسارق والسارقة فقطع وديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن قطع اليد يتناسب مع عزة الله وحكمته. عرفتم؟ فهي أيضا يمكن المؤلف يشير له بعدين إذا ختمت الآية باسم من أسماء الله فإن حكم ذلك يتعلق بما يدل عليه ذلك الاسم. نعم يمكن نتعرف معلف ولا نكمل ان شاء الله بعد. نعم
وتدل على ان الشرع والامر والفرق كله صادر عن اسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم من معرفه الله ومعرفه الاحكام من اجل المعارف واشرف العلوم. تجد ايات الرحمه مختومه باسماء الرحمه وايات العقوبه والعذاب مختومه باسماء العزه والقدره والحكمه والعلم والحق. ولا يحسبن أن تتبع الآيات الآيات الكريمة في هذا ونسبه إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه حديث باطل وعبارة مبدئية. ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم الجمهات ولا تكاد تجدها في كل التفسير إلا يسيرا منها. فقوله تعالى اللهم سبع سماوات مغرب كل شيء عليم ذكر احاطه علمه بعد خلقه للارض والسماوات يدل على احاطه علمه يمكن هذا زائد يكتب بالغوشين ويكتب ليس في خط المعلم. فكيف
يخلقها وهو لا يعلمها ولما ذكر
كلاما. لاني اذكر انه بعد ان طبعت النسخه هذه صار كلام من بعض الطلبه يقولون ان الطابع تصرف فيها بالزياده والحد وطلبوا من الشيخ انه يعني يتكلم معه. لكن الشيء قال ما دام انه ما في مضاده للمعنى فنصف. هنا
ولما ذكر تماما الى المشركين اخبرهم انه جائع الى الخليفه ومراجعته لربه في ذلك فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعلمه الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها قال سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعترف بالله تعالى بشأنه وكمال الحكمة وأنهم مخطئون في مراجعتهم لكتابه الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن عقولهم
علومهم
لأن علومهم قد نقلوا عنهم عن علمه عن عند ربهم وأنه لا علم لهم
عند تضمحل عند بجانب
جلية
صلح جلية عند عندك خلها جلية عليه في شيء من ذلك اكتبه فلا حجر عليه في شيء من ذلك بما في التوجه إلى القبلة عندك إلى القبلة من الحكمة ميبة المتنوعة من عندي إلى القبل المتنوعة القبل جمع قبلة كحكم جمع حكمة والمعنى أن الناس كانوا في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يصلون إلى بيت المقدس فهو قبلة، ثم نسخ إلى بيت إلى بيت الله الحرام فصار قبلة. فلله الحكمة في كونه سبحانه وتعالى أقرهم أو أذن لهم أو شرع لهم في أن يصلوا إلى بيت المقدس أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم نسخ ذلك. نعم. نياتهما ومقاصدهما إذن هذه فائدة. إذا جاء اسم الله السميع في مقام الدعاء سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة فهو بمعنى الإجابة أو الاستجابة. فمنه في دعاء العبادة سمع الله لمن حمده، دعاء عبادة، فإن الحامد يدعو الله سبحانه وتعالى بعبادته، فمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب. إن ربي لسميع الدعاء هذا دعاء المسألة، فمعنى سميع أي مجيب الدعاء. نعم 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 لا لا، إذا كان في مقام الدعاء فهو بمعنى الاستجابة، وإلا فسمع لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، فسمع الله قول هذا مقيد، ومع ذلك فهو سمع إدراك المسمع. نعم. ها؟ إذا جاء لفظ السميع في مقام الدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة فهو بمعنى الاستجابة. لا يرسل حكمته
فقال تعلموا ان الله غفور رحيم، يعني فاذا عرفتم ذلك وعلمتم عرفتم ان من تاب واناب فان الله لا يغفر له ولا يرحمه وندفع عنه العقوبه. ولما ذكر عقوبه ذلك قال في اخرها مثالا من الله والله عزيز حكيم، اي عجز وحكم فقطع للسائر وعجز وحكم فعاقب المعتدي شرعا وقدرا وجزاء.
كان عليما حكيما فكونوا عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ويضع الأشياء مواضعها فاخضعوا ما قالهم
وفعلهم
في توزيع الأموال على من تحكيها يبيع منها
كل ما كان زائد يكون في الغسل بحسب علم الله وكل العباد العباده اجتهادكم كيف؟ لا والله وإن الله لعليم حليم. اكتبها. هذه أظن ثمان آيات كلها ختمت باسمين من أسماء الله. في سورة الحج. معكم المصحف؟ في آخرها آخر ثمن منها نعم وش اللي قبلها قبلها إيه لا يتغنى ويتقن حسن وإن الله لا أخر الرازقين لا يدخلنهم هذه واحدة اللي بعده اثنتين الآية اللي بعده العفو والغفور هذه اثنتين اللي بعده هذه ثلاثة هذه أربعة خمسة ستة سبعة بس أظن هذه خلاص سبع من اثنين باربعة عشر كل آية مختومة يعني ما في القرآن مثل هذا يعني ما في القرآن آيات متتابعة ختمت باسمين من أسماء الله هذه سبع آيات متتابعة كل آية ختمت باسمين من أسماء الله نعم ما قر أبدا نعم هذه ختمها
وختمها
المعاقبه منهم ونجد الى مقام الفضل وهو العدل وعدم المعاقبه منهم وانه ينبغي لكم ان تتعبدوا لله
أن تتعبدوا لله
أن تتعبدوا لله بالاتفاق لا يمن الخير بالليل يا إله
لتنالوا
أفضل مغفرة يسمى رجل
بالاتفاق
وقدم الآية الثالثة السميع البصير يقتضي سمعه الجميع يبين الأقوى بما ذكر الليل والنهار وبصره بحركاته على اختلاف الأوقات وكذلك الحالات وقدم الآية الرابعة العلم الكبير بأن علمه وقدرته وكبرياءه وعظمته وعزه سوف يحملون على المخلوقات ويصل معها كلما عمل بدون وبيت
النمير
وخير الغدير وختم الآية الثالثة الغني الحمير بعدما ذكر منه السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وأنه لم يخلقها وأنه لم يخلقها حاجة منه لها فإنه غني مطلق ولا ليتكمل بها فإنه الحمير الثالث ويدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه وأن يحصانهم حميد في الأقدار حميد في الشرع حميد في الجزاء فله الحمد المطلق ذاتا وصفات
وصفات ولا صفات إيه وش تقول أنت صفات شو تقولون صفات لأنها جمال السالم نعم إيه خطأ في الرسم خطأ في الإنعام صفات يعني ما نجيب الصفات
وقسم السابعة الروح الرحيم أي أن رأسته ورحمته أي أن من رأسته ورحمته تسيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاءه وإبقاءها لئلا تزول وتختل مصالحه ومن رحمته سخر لهم الجهار لمناخرهم ومصالحهم ورحمهم خلق لهم مسكا وأوزع فيه كل ما يحتاجون له وحفظه
حفظه عليه
وأبقى ولما نشر ذكر الشعراء قصص الأنبياء بمعصوم منهم ختم كل قصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الحكيم
الرحيم
وإن ربك لهو العزيز الحكيم فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه وذلك برحمة الله ورسله وأهلاك المعزيز وأهلاك المنزيل له وذلك من أعظم الكتب وقد تعلق مقتضى الاثنين بكلام بكلا الحالتين بكل من الحالتين فإنه يشاء منصور وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته وأهلك المكذبون بعزته وحكمته ويقول
لا حكمته
ويقول بكم رحمة يقتضي عظم جرمه وأنه لولا أن جرمه تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها كما وإما قوله
كما أحل بهم العقاب
وإما قوله عليه الصلاة عليه السلام وإما قوله إنسى عليه السلام إن تعجبهم فإنه كذلك وإنك له فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل أنت غفور رحيم فإن المقام ليس مقام
استعطاف
استعطاف استعطاف وإنما هو مقام غرض وانتقام
إلا اتخذه إلها مع الله فلا سبب في الحكمة وصار أولى من كيس كعب الرحمن حتى بن قصير عقاب المذنبين كيف؟ فإنه نجي الرسول وأتباعه لكم من القوة والعزة والحكمة وأهلك المكذبين بعزته وحكمته هذه
هو الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ويعلم من ذلك كله قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصحبته
فيدخلوا
فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحة ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق
والتيسير اليسرى
وتدميرهم العسرى ومن ذلك فمن أنظف ذلك أن يجعل الشدائد
لأن الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فإذا رأيت الأمور متيسرة لك ومتسهلة وأن الله يقدر لك الخير حتى وإن كنت لا تحتسبه فهذه لا شك أنها بشرى لنا وإذا رأيت الأمر بالعكس فصحح مسارك فإن فيك بلاء لا استدراج هذا إذا كنت مقيما على معصيته وما النعم ما تكون استدراجا إلا لمن أقام على معصية الله كما قال تعالى ولئن كفروا سنستدرجهم أما إذا كانت من المؤمن فليس استدراجا نعم ها
ومن ذلك بل من أوقف ذلك أن يجعل الشدائد مبشرة بالفرج أنه يجعل
الشدات
مبشرة بالفرج والعزم
مؤذنا باليسر
وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه فكيف لما اشتدت فيهم الحال وضاقت فيهم الأرض بما رحمت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله
هذه يمكن ما جابها نعم
متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رأيت من ذلك العجب العجاب وقال تعالى
فإن مع العسر يسرا
سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال صلى الله عليه وسلم واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا وان امثله ذلك كثيره والله تعالى. القاعده الثالثه عشره قد في جواب السر يدل على تعظيم الاجر وشدته في مقامات الوعيد وذلك كقوله ولو ترى المؤمنون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى الفجر فلا فوت ولو ترى الفجر فلا فوت ولو يرى الذين ظلموا إن يروا العذاب أن قوة لله جميعا ولو ترى يثقوا على ربهم ولو ترى يثقوا على النار فحذف الجواب من هذه الآيات وشدها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهونه وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوقت ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو.
أظن هذا واضح حذف الشيء في مقام التعظيم يدل على شدته وهوله وكذلك إبهامه وإجماله مثل قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم لأن هذا يدل على أنه غشيهم أمر عظيم وإلا لقال قائل هذا تحصيل حاصل غشيهم ما غشيهم لكنه هذا من باب إيش التعظيم وتفخيم الشيء. كذلك هذه الآيات التي فيها ذكر الشرط وحذف الجواب كلها تدل على عظمة هذا الجواب. نعم.
القاعدة السابعة عشرة بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل على ما قرن معه على باقيه ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة منها الإيمان.
هذا أظن مر علينا كثيرا كلمة إذا أفردت عمت وإذا قلنا معها غيرها خصت فيقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم اسمع
منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة أفرد وحده في آيات كثيرة وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب ولولا تقول المذكورات ما حصلت آثار وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح
للعمل الصالح
كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد دون الإنابة والعمل الصالح
والإنابة والعمل الصالح
بجميع الشرائع القولية والفعلية وكذلك نقول البر والتقوى بحيث أفيد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي وكذلك إذا أفيد التقوى ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان وتارة يفسر أعمال البر بما
أو يفسر
وتارة يفسر أعمال البر
بما يتناول أفعال الخير
وترك المعاصي وكذلك في بعض الآيات تفسير إصال التقوى كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى وإذا جمع بين الجد والتقوى مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول صرف جميع المحرمات، وكذلك لفظ الاثم والعدوان. اذا قرنت فسر الاثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم. واذا افرد الاثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثر صاحبها، سواء كانت بينه وبين ربه او بينه وبين الخلق. وكذلك اذا افرد العدوان، وكذلك رب العباده والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أبدت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يذكر فيها التوكل والاستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة له إياك نعبد وإياك نستعين.
ها؟ ها؟ طيب. إذا أفرغ البر شمل الدين كله. إيه ما خل يجوز يعني كانت هذه اللقطة.
نحو إياك نعبد وإياك نستعين، تعبده وتوكل عليه. فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. وكذلك الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات. وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا، أو من يجد شيئا لا يقع منه موقعا. وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به، وهو اتباع، يشمل ذلك القيام بالدين كله. وإذا قرنت مع الصلاة كما في قوله تعالى: تتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة في الاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء.
واضح. نعم. نعم. يشمل كل إحسان. يشمل الإحسان الله في عبادته، يشمل الإحسان في عبادة الله، وإحسان إلى الخلق. أين؟ نعم. هذا له يعني أمثلة كثيرة.
القاعدة 18: في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعدل. الموجبة للهداية أو الموجبة للضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. وذلك في آيات كثيرة، بحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ويرحم من يشاء ويصرف الرزق لمن يشاء، ويقدره على من يشاء. دل ذلك على كمال توحيده.
على يقتره عندكم يقدره يسعى يعني يضيق.
دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخصب ويرفع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العبادة أن يعترفوا بذلك وأن يعتكفوا
يعلقوا أملهم
ورجاءهم
به
في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وأن لا يسألوا أحدا غيره، كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني فاستهدوني أهلكم إلى آخره. وفي بعض الآيات يذكر فيها
شوف النقطة اللي تحت اي لك شوف النقطة اللي قبل الحب او تحت الحب يذكر فيها
وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك
وفي بعض الآيات
يذكر فيها أسباب ذلك
أسباب ذلك
ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها، فيسلك النافع ويدع الضار، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تبين في أسباب الهداية
أن أسباب الهداية والتكفير
تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال
والتعسير
ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به كثيرا ويرد به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فأخبر أن الله يهديهم فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأن الله يضل من فسق عن طاعة الله وتولى أعداءه من الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما يزيغ في أول مرة. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب كقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وإذا قرأت القرآن
هذه الآية عظيمة، يعني لو قال أنا قائل: أنا أرجو رحمة الله وأخاف عذاب الله، ننظر هل هو من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات؟ إن كان كذلك فهو صادق، وإن كان غير ذلك فإنه ممن تمنى على الله الأماني، لأن الله قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما تجد أنا أرجو رحمة الله ولا أصلي، ما يصير هذا. فالذي يرجو رحمة الله حقيقة لا بد أن يسعى لها. نعم.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأعصوا لعلكم ترحمون. وأعلم دائم كله قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
طريق الرحمة
والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما. وهذه الأسباب مذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله والتولي عن طاعة الله ورسوله كقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ما له يتزكى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب الرزق وأن لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وانتظار الفرج والجزء كقوله فيجعل الله بعد عسر يسرا. وكثرة الذكر والاستغفار واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكم الذي فضله. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا الآية. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ولخطره وخيره. وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزم. القاعدة 16
باقي دقيقة واحدة. شوف القاعدة 19 ختم الآيات بالأسماء الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. نعم الحكم المذكور يعني الذي عقب بالآية بالاسم الذي عقب بالاسم يدل على أن له تعلقا بذلك الاسم. عرفتم؟ مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن قطع اليد يتناسب مع عزة الله وحكمته. عرفتم؟ فهي أيضا يمكن المؤلف يشير له بعدين إذا ختمت الآية باسم من أسماء الله فإن حكم ذلك يتعلق بما يدل عليه ذلك الاسم. نعم يمكن تعرف المعلق ولا نكمل إن شاء الله بعد. نعم.
فدل تعالى أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم من معرفة الله والأحكام من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجب آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء الحزة والقدرة والحكمة والعلم والقصد. ولا يحسبن أن تتبع الآيات الآيات الكريمة في هذا ونسبه إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه حديث الباطل وعبارة مبدئية. ولو قالت الأمثلة هنا لأنها من أجل أهم للجنات ولا تكاد تجدها في كل التفكير إلا يسير منها. فقوله تعالى بقوله اللهم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
ذكر إحاطة الهندي يمكن هذا يكتب بالغوثين يكتب لا ليس في خط المؤلف لأني أذكر أنه بعد أن طبعت النسخة هذه صار كلام من بعض الطلبة يقولون أن الطابع تصرف فيها بالزيادة والحذف وطلبوا من الشيخ أنه يعني يتكلم معه لكن الشيخ قال ما دام أنه ما في مضادة للمعنى فنصف هنا
ولما نشر السلام الى الشركين اخبرهم انه جاء الى ارض خليفه ومراجعته لربه في ذلك فلما خلق ادم وعلمه اسماء كل شيء وعجزت الملائكه عنها وابداهم ادم فيها قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فاعترف بالله تعالى بشهادته وكمال الحكمه وانهم مخطئون في مراجعتهم وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن عقولهم
علومهم
قد نقل عنهم عن علمه عن عند ربهم وأنه لا علم لهم
عند فاضمحلوا عند بجانب ماشي جليلة
فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض
وفي هذا رد على من أنكر النفس كاليهود وأن أنكرهم فيما ينتقضوا من آثار قدرته وجمال كله، فإنه تعالى يتصرف في عياله ويحكم بينهم بالأحكام القدرية وأحكام الشرعية، فلا قدر عليه في شيء من ذلك. ولما قال ولله المهجة
فلا حجة عليه في شيء من ذلك. اكتبها. فلا حجة عليه في شيء من ذلك. بما في التوجه إلى القبلة تدع عندك إلى القبلة من الحكمة ميبة المتنوعة من عندي إلى القبل المتنوعة. القبل جمع قبلة، كحكم جمع حكمة، والمعنى أن الناس كانوا في عهد في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يصلون إلى بيت المقدس، فهو قبلة، ثم نسخ إلى بيت الله الحرام فصار قبلة. فلله الحكمة في كونه سبحانه وتعالى أقرهم أو أذن لهم أو شرع لهم في أن يصلوا إلى بيت المقدس أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم نسخ ذلك. نعم. نياتهما ومقاصدهما إذن هذه فائدة. إذا جاء اسم الله السميع في مقام الدعاء سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة فهو بمعنى الإجابة أو الاستجابة. فمنه في دعاء العبادة سمع الله لمن حمده، دعاء عبادة، فإن الحامد يدعو الله سبحانه وتعالى بعبادته، فمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب. إن ربي لسميع الدعاء هذا دعاء المسألة، فمعنى سميع أي مجيب الدعاء. نعم 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 لا لا، إذا كان في مقام الدعاء فهو بمعنى الاستجابة، وإلا فسمع لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير فسمع الله قول هذا مقيد، ومع ذلك فهو سمع إدراك المسمع. نعم. ها؟ إذا جاء له السميع في مقام الدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة فهو بمعنى الاستجابة. لا يرسل الله
قدرها وشرعيتها لا تقوم إلا بإذن الله ونقوم بشكل وقد يستفر الله صلى الله عليه وسلم عن التفكير الجنسية الثامنة وجزائها ينبه عباده أنه إذا عرف الله بإذن العظيم عرف ما يترتب عليه من الأحكام في قوله تعالى فإذا لكم إذا ما جاءكم الذين لم يقل فلكم العقوبة فلكم من العقوبة كذا بل قال تعلموا أن الله عليم أي فإذا عرفتم عزته وقهره وغلبته وقوته وامتناعه وعرفتم حكمته
حكمته
فهو واضع الأشياء مواضعها تنزيلها محالها أوجب لكم الخوف من البقاء على دينكم وجلدكم لأن من حكمته معاقبة من
معاقبة
لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علم وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكم الجزائر لكمال طعمه وعدته وكذلك لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لم يقل تعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها بل قال
تعلموا
أن الله غفور رحيم يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وعناد فإن الله يغفر له ويرحمه فندفع عنه العقوبة ولما نزل عقوبة الذلك قال في آخرها مثالا من الله والله عزيز حكيم أي عز وحسن فقطع للسائر وعز وحسن فعاقب المعتدي شرعا وقدرا وجزاء ولما ذكر مواريث الورثة وقد رفع قال فريضة من الله إن الله تعالى عليما حكيما فكونوا عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ويضع الأشياء مواضعها فاخضعوا لما قاله
فصله
في توزيع الأموال على المستحقين الذين يحبونها
كلمة كان زائد وكل في غسل بحسب علم الله وكل العباد اجتهادكم كيف؟ لا والله وإن الله لعليم حليم. اكتبها. هذه أظن ثمان آيات كلها ختمت باسمين من أسماء الله. في سورة الحج. معكم المصحف؟ في آخرها آخر ثمن منها نعم وش اللي قبلها لا يتغنى القرآن حسنا وإن الله لا أخذ الرازقين لا يدخلنهم هذه واحدة اللي بعده اثنتين عد. الآية اللي بعده نعفو ونعفو، هذه اثنتين. اللي بعده هذه ثلاثة. هذه أربعة. خمسة. ستة. سبعة. بس من هذه خلاص سبع من اثنين باربعة عشر. كل آية مفتوحة، يعني ما في القرآن مثل هذا، يعني ما في القرآن آيات متتابعة ختمت باسمين من أسماء الله. هذه سبع آيات متتابعة، كل آية ختمت باسمين من أسماء الله. نعم. ما قر هذا. نعم. هذه ختمها أن تتعبدوا لله. وصفات ولا صفات؟ ايه وش تقول ايه صفات وش تقولون صفات لانها جمع السالم. نعم.
Thank you.
ايه خطأ في الرقم خطأ في الامن يعني. صاد يعني ما من يرى الصاد.
وقسم السابعة الرؤوف الرحيم، أي أن رأسته هو رحمته، أي أن من رأسته هو رحمته تسير المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاءه وإبقاءها لئلا تزول وتختل مصالحهم ومن رحمته سخر لهم جهارا من مناخرهم ومصالحهم فرحمه الخير خلق لهم مسا وأوزع فيه كل ما يحتاجون له وحفظه
حفظه
عليه وابقى. ولما نشر بسر الشعراء قصص الانبياء لنعظم منهم ختم كل قصه بقوله وان ربك لهو العزيز
الرحيم.
وان ربك لهو العزيز الرحيم، فان كل قصه تضمنت نجاه النبي واتباعه، وذلك برحمه الله ولطفه واهلاك المعزي واهلاك المنجين له، وذلك من اثر عزته. وقد تعلق مكتب الاثنين بكلام بكل الحالتين بكل من الحالتين، فانه يشاء الرسول واتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته، واهلك المكذبين بعزته وعصمته، ويقول
لا حكمته
ويقول بحكمة يقتضي عظم جهوده، وأنه لولا أن جهده تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها، كما وأن قوله
كما أحل بهم
العقاب، وأن قوله عليه السلام وأن قول عيسى عليه السلام
هذه من كيس كعب الرحمن حتى بن قصير. ها؟ عقاب المذنبين؟ كيف؟ فإنه نجى الرسول وأتباعه لكم من القوة والعزة والرحمة وأهلك المكذبين بعزته وحكمته. هذه
مقامها في الرجاء أن يذكر الأسباب، أن يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة، ثم يختمها بما يدل على الرحمة من قوله يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وقوله يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين من يشاء ويتوب.